هي الأرء المباركة، وما بين اليمن والشام جعل الله عز وجل قرى ظاهرة. هذا أيضا من جملة النعم التي كانت لأهل سبا. ومعلوم أن الرحلتين لهؤلاء القوم أو تبادل التجارة بين الشام واليمن كانت مزدهرة جدا، وكان أكثر من يستفيد من هذا هم أهل سهامة، ولا سيما قريش لأنهم في منتصف الطريق. على حد قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف، فهي بين اليمن والشام. والأرض المباركة على ما ذهب جماهير أهل التفسير أنها الشام، فكان الطريق بين اليمن وبين الشام قرى ظاهرة. ظاهرة إما أن تكون بمعنى ذات اتصال وحيوية، بحيث إن المنتقل من الشام إلى اليمن وبالعكس لا يحتاج إلى أن يحمل زادا لأن القرى متصلة. وينبغي أن يعلم أن القرى في التعبير القرآني تعني المدن كما تعني القرى الصغيرة، وإن كان العرف السائد في المصطلح المعاصر أن القرية هي البلدة الصغيرة، أو قد تكون أيضا أشبه بالبلدان الزراعية الصغيرة. لا، المراد بالقرى في التعبير القرآني ما يشمل ذلك ويشمل المدن، بل حتى قد يشمل الأقاليم. الأقليم الكامل يسمى قرية. ولهذا في قول الله عز وجل: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة ومن قرية قرى في وما أهلكنا من قرية. فكل التعبير القرآني للقرية يعني المدينة، ويعني الإقليم، ويعني المنطقة. ولهذا مصر على كبرها سماها الله قرية: واسأل القرية التي كنا فيها، بمعنى أهل مصر. فالقرى هنا هي ما كان عامرا بين اليمن والشام. وقيل إن القرى التي باركنا فيها هي مكة، هي مكة لأنها أيضا هي بلدة مباركة، وهي لا شك أنها أيضا فيما بين مكة واليمن أيضا قرى ظاهرة. فكانت هذه القرى ظاهرة، فتكون إما بمعنى أنها على درجة من الجنات والنعيم والرخاء، أو قرى ظاهرة بمعنى أنها في الضواحي. قرى ظاهرة يعني ضواحي من حولهم، أيضا كذلك على النحو السابق بمعنى أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان ولا يحتاج إلى أن يحملوا زادا. ولا شك أن هذا من تمام النعيم، إذا كان المسافر لا يحتاج أن يحمل زادا وإنما يجد زاده في طريقه، لا شك أن هذا من النعم، لأن أكثر ما يشق على المسافرين أولا هو حمل الزاد، فالأمر الثاني التباعد بين القرى والتباعد، لأن هذا يكون فيه الطريق غير آمن، ويكون فيه الإنسان مهددا في عيشه، مهددا في أمنه، مهددا في أمور كثيرة. بينما إذا كانت في الطريق عامرة وكانت القرى متصلة، حينئذ تكون السابلة آمنة، آمنة من حيث الأمور المخوفة، وآمنة من حيث توفر الغذاء وتوفر ما يحتاجه المسافر عادة من ماء وأكل ونحو ذلك. فالله عز وجل ممن امتن به على أهل سبع أن قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، بمعنى أن بين القرية والقرية مكان مقدر بحيث لا يحتاج فيه المسافر إلى أن يحمل زادا، وإنما مراحل مقدرة. قد تكون يصلها الإنسان مثلا من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى الليل وهكذا، بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يحمل زادا، السير فيها مقدر بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يتكلف ليحمل متاعا كثيرا أو يحمل زادا كثيرا، وإنما القرى متقاربة ومتصلة بحيث أنه يأمن على نفسه في معيشته ويأمن على نفسه في طريقته في سلامته في طريقه. ولهذا قال سبحانه وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني آمنون في ليلكم وفي نهاركم. الأيام مقابل الليالي تعني النهار، لما قال ليالي وأيام صار اليوم مقابل الليل يعني اليوم النهار، مع أن اليوم يطلق ويراد به الليل والنهار، لكنه لما جاء في مقابل الليل فهمنا أن المراد باليوم ما يقابل الليل يعني النهار، يعني سيروا في الليل والنهار آمنين. والتقابل يفسر بعضه بعضا على حد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، ففهمنا أن القوم هنا إيش؟ الرجال، مع أن القوم يطلق على الرجال والنساء، فلما قابل القوم بالنساء فهمنا أن المراد بالقوم الرجال، كذلك هنا لما قابل اليوم بالليل فهمنا أن المراد باليوم هو النهار. ولهذا قال وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولا شك أنه إذا اجتمع للإنسان نعمة العيش يعني الطعام والشراب ونعمة الأمن فقد اكتملت له النعمة، ما بعد هذه النعمة، لأن غاية ما يريده الإنسان غاية المنى هو توفر الطعام والشراب وتوفر الأمن على النفس، هذه غاية. طبعا الطعام والشراب يتوفر معه السكن ويتوفر معه، ولهذا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم، فالسكن متوفر والطعام متوفر والأمن متوفر ماذا بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والحقيقة لو تأمل الإنسان هذا لوجد فعلا أن غاية المنى لدى الإنسان، بل ليس المنى فقط، بل غاية حقيقة عيش الإنسان في هذه الدنيا أن يكون له طعام متوفر وأن يكون له سكن متوفر وأن يكون له أمن في نفسه. يعني الملايين والمليارات هذه لا يستفيد منها الإنسان أبدا، لأن غاية ما يستفيد الإنسان أن يضع على ظهره كساء وأن يكون له عنده بيت يؤويه وأن يضع في جوفه طعاما وأن يكون آمنا في نفسه، ما زاد على ذلك لا يحتاجه أبدا. لكن الإنسان الله عز وجل وضع في الدنيا يأخذ احتياطات بس، وإلا أبدا من كان آمنا في سربه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد أوفك أن ما حيزت له الدنيا بحذافيره، يعني غاية الإنسان فعلا هذه، ما زاد على ذلك فالإنسان لا يحتاج إليه أبدا. إذا الإنسان يعني إن مات أو غيره أبدا الأموال لا تستفيد، وما زاد يعني ما يفيد أبدا، لا زيادة ملابس ولا زيادة فلوس ولا زيادة طعام أبدا، ما لا ليس لك من ليس لك من ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، أما الزائد زائد، وما على ذلك فللوارث، أو تصدقت فأبخيت، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبخيت، وما سوى ذلك فللوارث حقيقة وارث. ولهذا الله عز وجل جمع عليه سبع المساكن والجنتين وسيروا فيها أياما الليالي وأياما آمنين، فاجتمعت لهم صنوف النعم وليس بعد ذلك من نعم أبدا، يعني مهما فكرت لن تجد غير هذه الثلاث، يعني لا الإنسان مهما ركب ومهما جرى هو لا يريد هذه المرسلة، آمن وساكن وآكل شارب. طبعا الصحة هي الإنسان لا يأكل ويشرب إلا إذا كان بالصحة، إذا كان ما عنده صحة ما أكل ويشرب. فإذا الله عز وجل يثنى على قوم سبأ بهذا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان من يمين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وأيضا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأيام الأمن. قال الله عز وجل قبل ذلك فأعرضوا وقال هنا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الحقيقة أن هذا بطر والإنسان معرفة في إخواني تصيبه غفلة عجيبة. ولهذا كان الحديث عن هذه السورة عن الشكر كثيرا وعن استحقاق الله عز وجل للنعم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وجاء حين الشكر وسوف يأتي أيضا مزيد بالشكر. يعني الطبع البشري عجيب ونحتاج الحقيقة يا إخواني إلى أن نقف مع أنفسنا. كيف أن الإنسان يغفل وكيف أن الإنسان يبقر وكيف أن الإنسان يعني ينسى نعمة الله عز وجل عليه. قوم أنعم الله عليهم في مساكنهم وأنعم الله عليهم في طعامهم وشرابهم وأنعم الله عليهم في الأمن في مساكنهم وفي طريقهم ثم ملوا هذه النعمة. ملوها حقيقة. ما عرف الإنسان إذا ما عنده إيمان وما عنده يعني 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 مراجعة ومحاسبة نفسية يمل. ولهذا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ما عجبهم أنهم فعلا يسيرون أياما آمنين. وما عجبهم أن تكون القرى متقاربة بحيث لا يتكلفون. قالوا لا نريد مثل الناس نريد الصحارى ونريد بعدين أسفارنا نريد نحمل السفر نحمل الزاد ونريد أن يكون الخوف حتى أعوذ بالله. الحقيقة يا إخواني أن الإنسان يبطر ويعني يحتاج إلى أن يراجع نفسه. ذكرنا جلسة على 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 عجل في قوم بني إسرائيل وهي تسخى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس من شرب كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فايش اللي بعدها؟ ها ايش ايش وقالوا للنصر اعطانا واحد. ها قالوا ادعو لنا ربك يخرج لنا لا نصر اعطانا لا خلص ادعو لنا ربك ها ويقولتم يا موسى نصر اعطانا واحد وإذ قلتم يا موسى لنصب عضلنا. يعني 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 طبيعة النفس سواء اليهودية وبني إسرائيل أحد النفس البشرية عموما لكن هذه سجلت على بني إسرائيل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد مع أنه يعني كلوا واشربوا من رزق الله ومنوا سلوى. قالوا لا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تبذر يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها فقثائها وفومها وعدسها وبصلها بصل وثوم. يعني يعني يبطر ويمل ويريد أن يغير إلى ما هو أقل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. مع الأسف أن هذا يعني طبع إنساني. إذا 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 ابتعد عن الله وابتعد عن الدين وابتعد عن التعرف على نعم الله عز وجل. والحق على الإنسان يا إخواني أن يحاسب نفسه ليعرف ما فيه من نعمة ما هو فيه من نعم. ولهذا يعني أولا نعم الله لا تحصى. يعني مهما يعني أحسست بأن عندك نوعا من بأن فيك نوعا من الأذى أو نوعا من الأشياء التي قد تضايقك لكن نعم الله أكبر وأكثر وأوفر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر فلا تفر إن الله لغفور رحيم. فهؤلاء أشبه ببني إسرائيل حينما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فهم سألوا الله عز وجل أن يعني ملوا هذه النعمة وملوا نعمة الأمن وملوا نعمة هذا الطريق الآمن وهذه الجنات الوفيرة الخيرات. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. لا شك أن هذا من أعظم الظلم. طبعا قبلها قال الله عز وجل فأعرضوا، ولا شك أن الإعراض يعني الكفر والنعم. فالله عز وجل ما حاسبهم وما عاقبهم إلا لما أعرضوا. وهنا قال وظلموا أنفسهم، وظلم النفس أعلاه نسأل الله السلامة الكفر، ويتدرج في الأقل في الأقل إلى أن تكون صغائر الذنوب. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. لما ما شكروا نعم الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره، الله عز وجل جازاهم وعجل لهم العقوبة. فجعلناهم أحاديث يعني أصبح يعني حلت بهم العقوبة وحل بهم العذاب، حتى أصبح السمار يتحدثون عن حالهم وأصبحوا قصة من القصص وأثرا من الأثر. فجعلناهم أحاديث يعني يتسامر بها السمار وتتحدث بها الأجيال وتريدها كقصص لعل أن يكون فيها عبارة. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل من أزبرهم صلى الله عليه وسلم، ومزقناهم كل من كان حالهم مجتمعا وكانت نعمهم متواثرة وكانوا في حال أمن، فلما أعرضوا وظلموا الله عز وجل مزقهم. ولهذا قلنا بالأمس أن المثل العربي أن تفرقوا أيدي سبع، تفرقوا أيدي سبع بمعنى أنه أصبح مثلا يضرب بهم في شدة ما شتت الله أمرهم وشتت حالهم وتفرقت قبائلهم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع هل هو رجل أو بلد، قال إنه رجل وأنهم من ولد عشرة. طبعا عشرة ليست عشرة أنفار وإنما قد تكون عشرة أفخاد أو عشرة قبائل. وقال فقيامنا ستة يعني صاروا في جهة اليمن، وتشاءم أربعة قيامنا صاروا في جميع الأزد. وقلنا إن منهم يعني كل القبائل التي على الجبل هذه كلها أزد، قامد زهران شهران هذه كلها من الأزد، والأشعريون وحمير وكندة، كندة هذه من جهة حضرموت، ومدحج كذلك أيضا بينهما، وأنمار الذين يقال لهم بجيلة، بجيلة أيضا في جهة أيضا غان الزهران، وخفعم ثلاثة تلك الديار، وخفعم معروف اسمها حتى إلى الآن. وتشاءم يعني ذهب إلى جهة الشام، لخم وجذام وعامل وغزان كلها كانت على مشارف الشام، قبائل عربية قحطانية على مشارف الشام، لخم وجذام وعامل وغساه. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا من الأزد من ذهبوا إلى جهة عمان ولا زالوا معروفين إلى الآن، جهة عمان أيضا من الأزد. فالله عز وجل يقول فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أول القصة لقد كان لسبع في مسكنهم آية، معنى آية بمعنى عبرة ومحل تفكر ومحل تدبر. وكما تكون النعم محل اعتبار كذلك أيضا الابتلاء سواء بالعذاب بالمصائب بالأمراض أيضا هي محل هي آيات. هنا قال سبحانه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، جمع بين هذين الوصفين وكلها في صيغة مبالغة، صبار وشكور. الصبار هو كثير الصبر والشكور هو كثير الشكر. الإشارة إلى الصبر في سياق هذه القصة له مغزاه، تنبيه وإن كان ما حصل لقوم سبا هو عذاب لأنهم أعرضوا ولأنهم ظلموا أنفسهم، لكن أحيانا يكون التغيير في الناس ليس عذابا وإنما ابتلاء، قد لا يكون بسبب الذنب، قد يكون ابتلاءً من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار امتحان ودار اختبار، فيبتلى الناس وأكثرهم بلاء من الأنبياء. ولهذا الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، ليست مصيبة الوفاة، الناس أكثر ما تستشهد بهذه الآية هي مصيبة الوفاة، وهي لا شك أنها مصيبة ومن أعظم المصائب على الناس، لكن حتى أي مصيبة تحصل لك في مالك، في نفسك، في أهلك، في عملك، في كل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وبشر الصابرين، فهنا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار، إشارة إلى أنه أحيانا قد تكون على الناس ابتلاءات وإن لم يكونوا مذنبين. ولهذا قال أيضا في المقام الآخر: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فذكر الصبر هنا تنبيه إلى, 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 إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من محاسبة، وهو اللي أشرنا قبل قليل إلى أن الإنسان مع الأسف إذا طالت عليه النعمة فإنه يغفل ويريد أن يبدلها بأقل ويمل حتى نعمة النعمة الوافرة والنعمة في الأمن والنعمة في الطعام والنعمة في توافر الخيرات، يمل ويريد أن يغير إلى ما هو أقل. فكان حقا على الإنسان أن يكون عليه من نفسه رقيب ومحاسبة. ولهذا أورد هنا صفة الصبر والصبار، مع أن السياق كان يعني قد يفهم منه أنه كان يقتصر على الشكر، لكنه ذكر الصبر بمعنى تنبيه إلى أن الابتلاءات تكون أحيانا ليس في مقابل كفر أو ظلم، وإنما الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، ولهذا يبتلى فيها الناس بكافة طبقاتهم وفئاتهم، فيبتلى المؤمنون ويبتلى الكفار ويبتلى العصاة ويبتلى الصالحون، بل حتى يبتلون في أنفسهم يبتلون في أموالهم. ولهذا يعني أحيانا حتى الصغار يبتلون بالأمراض ويبتلون ويبتلي الله عز وجل الناس بنقص في أموالهم وفي أولادهم وفي أحوالهم وهيئاتهم، فكل ذلك تنبيه إلى ما ينبغي أن يستصحبه الإنسان من حال الصبر. ولهذا قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الشكور هو كثير الشكر، وذكرنا في أيضا في جزء الأمثلة التي قبلها أن حقيقة الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله، والشكور كثير الشكر، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، في غير اللسان والقلب، بالجوارح وباللسان وكما الجوارح لكنه قولي وبالقلب. فإذا كان الشكر يعني صرف النعمة في مرضاة الله عز وجل، فعليك إذا أردت أن تكون شكورا وأن تكون شاكرا وأن تعمل شكرا، عليك أن تتعرف على نعم الله عز وجل عليك. وأنت لو ذهبت تتعرف على نعم الله عز وجل عليك فإنك لن تحصيها، على حد قوله سبحانه: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونبهنا في الجلسة الماضية وفي الجلسة الماضية إلى أن الناس لا تنظر إلى النعم إلا إلى النعم التي يعني يتنافسون فيها، لا النعم التي يشتركون فيها. وهذه حقيقة يحتاج الإنسان في نفسه أن يتفقدها، ويحتاج المربي والموجه إلى أيضا أن يحسس الناس بها. الغريب أن الناس لا تكافأت من النعم إلا ما فيها مجال تنافس، أما النعم التي يشتركون فيها فإنهم لا يكادون يعرفونها. الناس تتنافس في الأموال، تتنافس في مراتب الشرف، تتنافس في الوظائف، تتنافس في أمور هي التي ترى أنها يعني تدرك إلى حد ما أن الإنسان إذا أعطيها يعني قد يعترف بهذه النعمة، كما لو كان ماله كثيرا أو كان ولده كثيرا أو كان مسكنه فسيحا أو كانت وظيفته مرموقة أو كان مركزه الاجتماعي أيضا متميزا. هذه إلى حد ما هي التي يراها الناس من النعم، بينما الناس تعيش في نعم لا تحصى. كل إنسان يعني مهما كنت من حال ترى أنك أن عندك من نعم الله ما لا تحصيه ولا تطيقه. ونبهنا فقط إلى بعض النعم حاسس القوة، وهي أعظم النعم الحقيقة يا أخوان. أن يمتعك الله بقوة والله أعظم النعم. لو فقدت قوة من القوة لوجدت أنك في حالة من الأسى وفي حالة من الكرب. لو فقد الإنسان سمعا أو فقد بصرا أو فقد لسانا أو فقد شيئا من قواه في فكره أو في ركبه أو في ظهره أو في أحواله، فيه قد تكون كلى، قد تكون في بطن، قد تكون في قلب، قد تكون في كبد، في رئة، في تنفس، في حساسية. الإنسان إذا كان مبتلى بواحد من هذه الأمراض ظن أنه في مأساة لا لا لا, لا, لا يعني لا يعادوها مأساة، بينما كان حقه أن يعرف نعم الله عليه. نعم لا تحصى. إذا شكر النعمة أن تصرفها في مرضاة الله. يعني إذا أردت فعلا أن تعرف الشكر وأن تحاسب نفسك وأن تراجع نفسك، هل أنت شاكر حقيقة؟ انظر هل مدى صرفك لما أنعم الله عز وجل به عليك من نعمة في مرضاة الله عز وجل. البصر كم تصرفه في مرضاة الله وكم تصرفه فيما يسخط الله عز وجل؟ تنظر إلى محرم أو تنظر إلى مباح أو تنظر إلى أو تجعله طاعة. أن تتفكر في آيات الله، أن تقرأ القرآن، أن تقرأ الذكر، تقرأ السنة، تقرأ أشياء، تنظر في تستعمل البصر في النظر في آيات الله عز وجل. السبب كذلك اللسان الذي ما ناهيك إذا كان عندك مال، إذا كان عندك بيت، إذا كان عندك أولاد، إذا كان عندك أمن، نعمة الأمن لا يعدل شيء. ولعلنا يعني في ما ذكرنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا في حداثه. كل الدنيا كان عندك، فلو فعلا ذهبت تتعرف على نفسك في سكنك في أملك في صحتك خلاص، هذه غاية السعادة وغاية المنى. غاية المنى أن تكون فعلا يعني عندك قوت اليوم فقط، وجبة اليوم تكفي، بعدها ما لا تدري ما يعرض لك. يا إخواني قضية الشكر حسن أن نعرف أنه أن تصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل، فتكون شكورا. إذا ذهبت تتعرف على نعم الله عز وجل لعليك ثم تصرفها في مرضاة الله عز وجل. ولهذا كم الإنسان يعيش في غفلة، غفلة ما بعدها غفلة. لا تحتاج إلى أن تكون شكور حتى تكون عندك أموال وتتصدق بالملايين وتتصدق لا يعني أحيانا يعني قد يكون الإنسان عنده آلاف وملايين ويتصدق نعم،
وإنسان فقير يكون أكثر شكرا من هذا الغني حقيقة. ولهذا يعني إلى حد ما العلماء رحمه الله يعني اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشافه. وبعضهم قال الفقير الصابر، والحقيقة أن الأمر فعلا يعني لا تستطيع أن تقول الفقير أفضل ولا الغني أفضل، إنما الفضل يعود إلى فعلا من عرف الله عز وجل وقدر الله حق قدره. فإذا كان فقيرا فصبر، أو فقيرا عرف نعم الله عز وجل عليه، هذا قد يصل إلى درجات ويسبق إلى أعلى عليين. ناهيش بمثل قوله صلى الله عليه وسلم دينار سبق 100 دينار، دينار سبق 100 دينار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنسان عنده ديناران تصدق بأحدهما فيكون قد تصدق بإيش؟ بنصف ماله، تصدق بنصف ماله. فإن القضية ترجع فعلا إلى العمل، ترجع إلى القصد. ولهذا قلنا إن الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، شكر القلب من أعظم أنواع الشكر. شكر القلب يكون بالرضا عن الله عز وجل، شكر القلب يكون بالاعتراف الحقيقي والإحساس بنعم الله عز وجل عليك. يعني عادة إذا كان قلبك عامرا بالإيمان الحقيقي وعامل بالاعتراف بما أنت فيه من نعم، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة سلامة البدن، سلامة الجوارح، سلامة الصحة في باطنك وفي ظاهرك في أحشائك، إذا كان قلبك عامرا بالاعتراف مثل هذا، هذا غاية الشكر. بل هذا الاعتراف الحقيقي والرضا الداخلي وامتلاء القلب مثل هذا هو الذي يقود إلى أن تعترف بلسانك وأن تعترف بجوارحك. فشكر الجنان وشكر القلب هو أول ما ينبغي أن تتفقد نفسك فيه، وشكر اللسان أيضا هذا مهم جدا، وهو أن تعترف بنعم الله عز وجل على حد قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث. شكر اللسان أن تتحدث بنعم الله عز وجل عليك حديث المتواضع وحديث الشاكر، لا حديث المستكبر ولا حديث المتعالي ولا حديث المتغطرس ولا حديث اللي تمن به على الناس، لا، تتحدث حديث متواضع وحديث معترف بنعم الله عز وجل عليه، وحديث الذي يخشى أن يزيل الله عز وجل عنه هذه النعمة، لأن الذي أعطاك النعم والذي أعطاك قادر أن يسحب منك كل هذه النعم. وأنت تلاحظ يوميا من يعني تذهب عن المنعم، أصبح غنيا ثم أمسى فقيرا، وهذا كثير بلاء عجيب. كان بيت عامر بالناس ثم يأتي حادثة من حوادث الدهر أو نازلة أو قارع من قوارع الدهر ثم يذهب إنه في حادث ولا في أشياء وينقصون. يعني ينبغي الإنسان إذا تحدث بنعم الله عز وجل أن يتحدث حديث حقيقي، حديث متواضع. بعضنا أحيانا قد يتحدث وهو حديث استكبار وفيه استعلاء وفيه نوع من الزهو، وهذا مشكل، وهذا أيضا يرجع إلى القلب. يعني مدى صدقك في حديثك وتحدثك بنعم الله عز وجل عليك. أما الشكر الجوارح الأخرى فهو كما قلنا أن تصرفها في مرات الله عز وجل، وخاصة مثلا المال شكره فعلا أن أولا أن تكسبه حلالا وأن تفقه في وجهه على أهلك، على أقربائك، على الفقراء، على مصالح المسلمين ومصالح المسلمين والفقراء المحتاجون، المرافق العامة كالطرقات كالجسور كالمساجد كالآبار، في أشياء كثيرة. يعني الناس أحيانا ما تفهم في الإنفاق إلا على الفقراء، هذا جيد في شك، لكن لا يكاد على أسف يا إخواني، وهذا يعني قد تحتاجون إلى وقفة طويلة جدا. المسلمون يعني مع أسف لما ضعفوا، والمسلمون أنا في ضعف شديد، من أعظم مظاهر الضعف أن الأغنياء لا ينفقون على مصالح المسلمين. نعم الدول على المسؤوليات وبيت المال على المسؤولية، لكن الأغنياء على المسؤولية مع الأسف يا أخواني أن الأغنياء لا يقومون بكثير من الأشياء التي يمكن أن يقوموا بها، ولو قاموا بها لتغير حال المسلمين بشكل عجيب. يا أخوان الكفار أغنياءهم ينفقون مليارات، يعني في تفرات الإنسان الكثيرة، يعني جامعات، والله يا إخواني جامعات ميزانيتها مليارات أهلية، واستثماراتها مئات الملايين، كلها أبدا من تبرعات كفار. شكل ماذا تصبروا يعني؟ ينفقون على الجامعات وينفقون على المستشفيات وينفقون مليارات على البحوث العلمية، على ولهذا تقوم، لكنها لا شك أنها منضبطة، يعني منضبطة في مصارفها، ما في تلاعب ولا في فساد مالي، لا شك أن فساد المال مشكلة لعب بها عبث لا تطمئن الناس على أموالها، لكن لابد من الانضباط، ولكن لابد أن ينفق الناس، ينفق الأغنياء. أغنياء لا شك المسلمون فيهم مسرون كثير، وعندهم مليارات وكلها مصارف الله أعلم، يعني قد تكون خارج بلاد المسلمين وقد تكون. فمن شكر الله على النعمة أن تصرفها خيرا في مصالح المسلمين، الجسور، الطرق، الجامعات، المستشفيات، المصحات. المسلمون يعيشون مأساة في صحتهم يا إخوان، مأساة جدا. الفقراء لا يكادون يجدون ما يعالجون في أنفسهم ولا أولادهم أبدا، لا يجدون بين حق المسلمين. هذا من أعظم المصارف. الناس على سبب ما عندهم يعني نوع من الصبر إلا زكاة يخرجها قليلة ويعطيها في موسم معين، هذا ليس كافيا، ولم يؤدي الإنسان حق ماله وفقر ماله أبدا، مع أن الله عز وجل يعني يخلف عليهم. ولهذا سورة السبع فيها كثير في الإنفاق، وسوف يأتي معنا في عزيز، لكن لعل نرجع الحديث عن هذا فيما يأتي في نفس السورة. ولهذا قال سبحانه إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، وسوف كما قلنا يأتي إن شاء الله لهذا مزيد حديث فيما يأتي من آيات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن سيل العرم، قال المراد به المياه، وقيل الوادي، وقيل الجرد. ما معنى الجرد؟ ذكرنا هذا بالأمس طبعا، أنه قيل معناه المياه، وقيل معناه نفس الوادي أو المكان، وقيل معناه الجرد. الجرد هذا جرذان، وهو نوع من الفأر معروف في العربية، يسمى جرد ويسمى جرذان، يسمى أيضا نوع من الفأر كبير، ويسمى الخلد أو الخلد، أو يسمى الخلد أيضا، هذه كلها أنواع من القوارب، تسمى أيضا قوارب، الفأر واليربوع والجرذ أو الجرذان، وهذه كلها نوع أنواع من القوارب تأكل الورق وتأكل الشجر وتأكل الأشياء، هذه تسمى القوارب. ما معنى واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، أو ما المراد بلدة طيبة؟ بلدة طيبة هي سبع نفسها، هي نفسها سبع، فكانت بلدتهم بلدة طيبة، وتكلمنا بالأمس عن الطيب، فهو الذي الخير الذي لا سر فيه، والنافع الذي لا ضر فيه، والصالح الذي لا فسد فيه، لا خير، وتكلمنا عن معنى الطيب، والبلدة الطيبة التي هي سبع، وتكلمنا عن المراد بالنكرة هنا تفخيم. إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء، اللهم اجعل أحب الأعمال إلي طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأعمال معصيتك ومعصية رسولك، هل هذا الدعاء حسن؟ حسن هذا الدعاء، و يعني ما في إشكال. هل من كان في الحرم يجب عليه الطواف على الجنازة؟ لا، ليس واجبة، إنما سنة، هي واجبة على عموم الفرض كفاية، إذا قام به من يكفي يسقط الاسم عن الباقين، ولكن لا يفوز بالأجر إلا من صلى، الذي ما صلى لا أجر له، ولكن لا شك أن الصلاة على الجنازة فضلها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه فله قراط، والقراط مثل جبل عظيم أقل منه جبل أحد. هل هذه النعم التي نعيش فيها نسأل عنها يوم القيامة، مثل نعمة الكهرباء السيارات والطيارات والتلفونات، نعم هذه من أعظم النعم، أيضا نسأل عنها، سوف نسأل عنها، الكهرباء وأن السيارات والطائرات والتلفونات وسائل الاتصال وأنواع حتى أنواع الملابس، ملابس الناس ناعمة، الملابس تقريبا كانت خشنة جدا، لا يكاد اللباس ناعم، يعني مهما كان من رداءة اللباس ناعم جدا، المصانع الآن تخرج أنواع من اللباس وأنواع من الملابس وأنواع من أيضا الفرش والأشياء، لا تقصف، هذا كله مسؤول عنه النعيم. لا لا لا، وهذا سؤال جميل الحقيقة، سؤال هذا جميل، يعني لو فكرت في 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 في, في فيما فيه الناس من النعم وأنواع المباني، أنواع الترف، يعني مهما صغر البناء أصبح الآن على درجة من الرفاهية، بخلاف البنية القديمة ولا فيها الضعيفة وفي غبارها، في هذا كله أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه. كيف نفرق بين حديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وعندما قال في معاوية أنه صعلوك لا مال له؟ كيف نفرق بين حديث يسلم الصغير على الكبير وأنه كان يسلم على الصغير كبير؟ لا شك أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، لكن إذا كان هناك حاجة لبيان صفة، وإن كانت مكروهة لدى الإنسان لكن هناك حاجة فلا مانع تذكرها، كما لو مثلا إنسان مقصر وذاك ترفع بأمره إلى الوالي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ وتقول فلان فعل كذا وكذا، فلان سب، فلان كذا، هذا لا شك أنه ما كرهه لكنه أنت تنقل. كذلك أيضا إذا سألك إنسان، جاء إنسان يستشيرك، خاطب لبنته، فجاء يسألك سؤال، لا والله لا ما يصح مثلا، هذه غيبة، إنما ذكرت فعل نصحته وذكر ما ذكرت فيه كذا وكذا وكذا. كذلك الحال لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبها، قال لها صلوك ما يصح، أنت حسام، فذكر الصفة لمن استنصحك لا على سبيل الاستهزاء ولا على سبيل التحقير، وإنما على سبيل النصيحة، فأنت لم ترد التنقيص وإنما نصحت لأخيك. جاء هو يخطب ابنته فجاء يستشيرك، قال فلان والله خطب مني، ما رأيك فيه؟ طبعا ما سألك إلا أنك تعرفه، فتقول والله نعم كذا وكذا وأنت صادق، أو تقول لا والله في كذا وكذا وكذا، هذا طريقة، هذا نصح. كذلك الحال يسلم على الطريق كذا، هذا في الترتيب، الترتيب يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم الطريق على الكبير، هذا ترتيب. لكن لو أن الراكب سلم على الماشي ما في شيء، ولو سلم القاعد على الماشي ما في شيء، كذلك لو أن الكبير بدأ سلم، طيب وخاصة لكي نربيهم بعد. فقوله كان يسلم النبي كان يسلم على الأطفال أولا، يعني هو الذي بدأ، فالبداية طيبة، لكن هذا في ترتيب الحقوق، في ترتيب الحقوق أنه يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الركب على الماشي، ويسلم الطيارة الكبير، لكن لو أن أحدهما بدأ فلا شك أنه خير. ما الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات في السفر؟ كان يحافظ على الوتر عليه الصلاة والسلام، ويحافظ على سنة الفجر، كما أنه كان يتنفل في السفر، يتنفل في السفر، يصلي ما تيسر ويصلي على الراحلة. ما حكم من أدرك الإمام بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وفي بداية الركوع، هل تحسب له الركعة أم يكمل صلاته ولا تحسب له هذه الركعة؟ إذا أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه تحسب له هذه الركعة، وإلا نقرأ الفاتحة. ما حكم من يريد أن يذهب إلى مسجد التنعيم للإحرام ويعمل عمرة أخرى؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. هناك بعض الإخوة الحريصين على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الأوقات يتعاملون باللين والحكمة، ولكن تقابل هذه المعاملة بالعنف، وعندما يصير هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعندما يصبر يقال إن هؤلاء إخوة جبناء. جبناء إيش غير ذلك؟ ثم الطريقة المثلى والحل إلى آخره. أولا الأصل أن يعملوا بالرفق، يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر بالرفق واللين والحكمة والتيسير، ولو يلاقون من الناس ما يلاقون، لأن لابد أن يلاقوا ولابد، ولا تتصور يعني أن الناس حينما تأمر باللين تستجيب على مباشرة، لا، أنت مأمور باللين ولو قابلك أناس بالعنف، فهذا هو الأصل. أحيانا إذا يعني غلب على ظنك أنه قد تفيد القوة لا مانع، لكن الأصل اللين ولو صد الناس، فأنت مأمور باللين دائما وأبدا، فالأصل هو أن تأمر باللين وبالرفق ولو صد، لأن ستجد من يسبك وستجد من يستهزئ بك وستجد من يتهمك بأنك فعلا ملقوف وستجد من يتهمك بأنك مرائي وستجد من يتهمك بأنك متطرف وستجد من يتهمك بأنك إلى ما لا نهاية، هذا كثير، ولكن لا بد أن تتحمل، وهذا طريق الأنبياء، طريق الأنبياء اتهموا بالكذب واتهموا بالجنون واتهموا بالسحر واتهموا بالأشياء كثيرة، وما هذا، والله عز وجل قال ليس عليك هداهم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عظيم. فلا تتصور أنك إذا أخذت باللين والرفق أن الناس سوف تستجيب، لا، فأنت مأمور باللين وإن لم يستجب الناس، يعني ليس معناه إذا لم يستجيبوا باللين لابد أن تعنف، لا، وهذا ينبغي أن يعرف هذا، الأصل هو سلوك، لكن إذا غلب على ظنك أنه تنفع القوة فلا مانع، وهذه رحمك الله، وهذه غالبا لا تكون إلا إذا كان لك سلطان، مثلا في بيتك إذا كنت مسؤول في مدرسة أو مسؤول في دائرة أو مسؤول في شركة كبير، بحيث فعلا إذا شديت يفيد، أما الأصل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه باللين وبالرفق وبالحكمة، إلا إذا كان لك سلطان كما لو كنت مثلا مسؤول رسمي كعضو هيئة مثلا، أو كما قلنا في مرفقين أنت مسؤول فيه بحيث لك نوع من السلطان وترى أيضا، ومع هذا حتى ولو كنت المسؤول لا يعني أنك تباشر وتبادر بالأخذ بالعنف أبدا، حتى ولو كنت المدير ولو كنت الرئيس ولو كنت المسؤول الأول، لا، الأصل هو الرفق، يعني مهما كانت منزلتك ومهما كانت صلاحياتك ومهما كان موقعك المتقدم، الأصل هو الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة عليك بالرفق، ما كان في شيء إلا زان، أبدا، عامة قاعدة عامة، ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. وينبغي أن يستصحب هذا المسلمون جميعا، ولا سيما من ينعم الله عز وجل عليه بمواقع التوجيه والتربية والأمر معروف والنهي عن المنكر، الأصل هو أن ترفق بالناس، والأصل أن تعلم أنك إذا رفقت بالناس ليس بالضرورة أن يستجيبوا، لا تظن أنك إذا أخذت رفقا يستجيبون، قد يستجيبون، وهذا مهم جدا، الأنبياء ما في أحسن من طرقهم أبدا، ولا ألي من طرقهم، ومع ذلك ما استجيب لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجل والرجلان، ما استجاب. فليست المهمة لك أن يستجيب الناس، لا، المهمة أن تقيم الحجة عليهم، أن لا يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي هذا رآني على منكر فلن ينهني. بس هذه مهمتك، مهمتك أنك فعلا يوم القيامة يقول نعم رآني ونهاني. هذه واحدة. الجانب الثاني، وهذه مهمة جدا جدا للمربين والموجهين والخطباء والوعاظ والمحاضرين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مهمة جدا، وهو أنكم أحيانا يا إخواني لا ترون نتائج عملكم. تأمره اليوم يقول لك ما عليك شغل، بعد يوم يومين سنة سنتين يأتي له حالة ثم يتذكر مقولة، وفعلا ويت والله فلان فعلا صح، ثم يستقيم حاله وأنت ما تدري. وهذا كثير، تلقي خطبة فيها المسجد في ألف، يمكن واحد اثنين ما تعرفهم ذهب أصلح بيته أصلح نفسه أصلح مرفقه ما تدري. وهذا مهم جدا يا إخواني، مهم جدا أنك لا تنتظر أن ترى نتيجة عملك، يعني كثير يصلحون من أقوالكم وتوجيهاتكم لكنكم لا تعرفونهم. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنا أكاد يعني أجزم أن كل واحد منكم نصح لابد واحد الله هداه على يدي وأنت ما تدري واحد، فكيف إذا هدى الله لك عشر عشرين مئة مئة ما تعرفهم. فمهم يا إخواني أن لا تنتظروا أن تروا نتائج عملكم، لكن اطمئنوا إلى أن عملكم لن يضيع أبدا، لن يضيع عند الله عز وجل ما يبقى شيء. إما نتائج لا تعرفونها وتأتي يوم القيامة والخيرات والحسنات ما تعرف، ويصلحون ما رأيتهم، تصلح بيوت تصلح مرافق تصلح ناس ويصلح الله به الدال على الخير كفاعله، فله أجر وأجر ما عمل به كل ما تعرفه. ولهذا كان فعلا يعني باب الأمر معروف أنه على المنكر والمعروف من أعظم الأبواب ومن أفضلها، يعني لا تحكروا أنفسكم ولا تنتظروا أن تروا النتائج أبدا يا أخوان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.